بإذن الله تعالى الرحمن. عايز أكلمكم بنعمة ربنا النهاردة عن حياة القديسة دميانة، وإحنا كنا لسه بنحتفظ بالعيد بتاعها من أيام قليلة. القديسة دميانة وكنا بنحتفل بالعيد بتاعها من أيام قليلة، ودي من القديسات الشهيرات اللي تعتبر من أشهر الشهيدات اللي احتملت من أجل السيد المسيح. إذا كنا بنعتبر القديس ماري جورجس أمير الشهداء، فممكن نعتبر أيضا القديسة دميانة كأميرة الشهيدات، لأنها احتملت ما يقرب من الآلام التي احتملها القديس ماري جورجس. وهبت للسيد المسيح كل شيء، كانت من أسرة غنية جدا تخلت عن المال من أجل المسيح، وهبت جسدها ووهبت فكرها وهبت كل ما تملك. تعطينا فكرة ماذا ممكن أن يصنع الحب؟ لما الإنسان يحب شيء معين، يحب شخص معين، إلى أي مدى ممكن أن يقدم من أجل هذا الإنسان؟ فما بال لو كان هذا الحب موجه لله نفسه. تستطيع أن تردد مع الرسول بولس أيضا هذه العبارات ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. مش كل إنسان هيقدر أن يتغنى بهذه العبارة شركة آلام. كم واحد فينا وكم واحدة فينا يقدر يقول ان هم اشتركوا مع المسيح في الآلام بتاعته؟ اكثر ناس ممكن يقول العبارة دي هم الشهداء وليهم المعترفون، اشتركوا فعلا مشاركة عملية في آلام السيد المسيح. القديسة دميانة ولدت في أواخر القرن الثالث، وكانت من أسرة متدينة غنية، تربت في هذا الوسط الديني اللي ساعدها أنها أن تنمو الحياة الروحانية. ونشوف في حياة كثير من القديسين إزاي الأسرة أو الوسط أو البيئة بيكون لهم عامل كبير خالص في التأثير على حياة أولادهم وبناتهم. سمعت من كثير عن القديس تيميساوس تلميذ بولس الرسول، وإزاي لما كان بيخاطبه بولس الرسول يقول له أعرف الإيمان الصريح الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ويقول له أيضا أنك منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة أن تحكمك إلى الخلاص. كم أسر علم أولادهم منذ الطفولية الكتب القادرة أن تحكمهم إلى الخلاص؟ أولادنا وبناتنا بيعرفوا كتب كثيرة، بيعرفوا معارف كثيرة، بيعرفوا لغات كثيرة، لكن اللغة اللي توصلهم للسماء والكتب اللي توصلهم للأبدية إلى أي مدى بنهتم بيها منذ الطفولية؟ موسى النبي أمه قد بترضعه الإيمان مع قطرات اللبن اللي كان بيشربها منذ الطفولية. أيضا استطاعت في هذه الفترة المبكرة أن تعطيه جرعة من الإيمان. لما قبر موسى قيل عنه هذه العبارة أنه بالإيمان أبى أن يدعى ابن فرعون، مفضلا بالحري أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقت بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من كل خزائن مصر. نشأت القديسة ديانا في مثل هذا الوسط الديني، الأب والأم كانوا ناس متدينين منذ بداية حياتها. في السيرة بتاعتها بيقولوا لما اتولدت وفرحة بيها وزم يعمدوها، مش زي ما احنا متعودين بالنادي الأصدقاء والأقارب ونعمل حفلة العماد، لكن هم جمعوا الفقراء والمساكين وعملوا حفلة كبيرة بمناسبة عماد بنتهم. ودي أيضا ملاحظة كده نقولها وسط الكلام بتاعنا، يا ترى ايه مكان المساكين والفقراء في احتفالاتنا وفي الافراح بتاعتنا؟ في مناسبات كتير بتمر علينا وبندعو بعضنا ونقعد مع بعض ونفرح مع بعض، فين نصيب الفقراء؟ فين نصيب المساكين؟ فين المشاركة مع اخوة المسيح؟ لما جت المرأة تسكب على السيد المسيح قارورة الطيب والبعض كان بيوبخها، قال لهم اتركوها، الفقراء معكم في كل حين، هو سيدنا الفقراء مندوبين عنه اخواته، ما نصيب هؤلاء في الافراح بتاعتنا في المناسبات بتاعتنا؟ ابوي القديسه بيعطونا ايضا صوره لطيفه ازاي نشارك الفقراء في الافراح بتاعتنا والمناسبات السعيده بتاعتنا. اتولدت وتعمدت ونشأت في هذه التربية الدينية إلى أن كبرت وبقت ابنها 15 سنة وكان لها الشكل اللي يلفت النظر، فبدأ كثيرون يتقدمون إليها لخطبتها، ولما ألحوا عليها صرحت لوالدها وقالت له أنا عاوز أقدم نفسي عروس للمسيح، ما بفكرش في أمور هذا العالم لكن عاوز أكون عروس للمسيح. وهنا نفاجأ بأن الأب سر بهذه الرغبة وفرح بهذه الرغبة وشجعها عليها وثبتها في هذه الشهوة المقدسة. وأمام هذا الأمر نسأل أنفسنا أيضا هذا السؤال، لما حد من أولادنا ولا بناتنا يختار هذا الطريق، هل فينا الأب أو الأم اللي يفرحوا بالرغبة دي ويشجعوها ولا يثيروا عليها التعليقات والمحاربات؟ غريب يا إخوتي أن يظل السيد المسيح حتى الآن هو الشخص الوحيد المرفوض. بنفرح بأي إنسان، لكن لما نيجي عند السيد المسيح نجد هو المرفوض بلا مناقشة. بينما الواحد لو يخش في الموضوع كده بطريقة عملية شوية، مهما كانت صفات الإنسان المتقدم لبنتنا، مهما كانت مميزاته، مهما كانت الأمور المشجعة، لو وضعناه في كفة وحطينا المسيح كعريس لهذه النفس في كفة تانية أيهما نفضل؟ عارفين ايه اللي بيخلينا نميل لأمور العالم؟ ان احنا بننسى الأبدية بتاعتنا، بننسى اليوم اللي السيد المسيح سوف يرحب بكل هؤلاء العذارى، يستقبلهم لكي يدخل معهم في حفلة العرس السماوي. وهنا نجد المواقف تختلف، نشوف الأب والأم اللي قدموا أولادهم وبناتهم للمسيح قد ايه فرحانين بهذا الإكليل، ونشوف الأب والأم اللي كانوا سبب في تعطيل أولادهم وبناتهم قد ايه بيندموا وبيحسوا ان هم كانوا سبب في حرمانهم من هذا الموقف. عروس للمسيح، سر هذا الأب بهذه الرغبة وشجعها، وبعدين طلبت منه انه يهيئ لها المكان المناسب، فبنى لها قصر كبير واوضعها فيه مع بعض العذارى الاخريات اللي يختاروا معها نفس الطريق. القديسه ديميانا منذ طفولتها كانت بتحب القراءه، بتقرا كتير في سير القديسين، وكانت بتحب العزله ما كانش من النوع اللي يحب يخرج كتير ولا يقعد مع ربنا اكتر من الناس، وده تتلمذ على الكتب الروحيه وعلى سير القديسين اكتر من كتب العالم. وعشان كده قدرت تنمو في هذه المحبه، محبه الاله الذي احبها قبلا. وبرضو احنا في بدايه الاجازه بتاعتنا للطلبه والطالبات ياريت نسأل أنفسنا هنقضي الأجازة إزاي؟ هتبقى بس الأجازة كلها نوم، كلها خروج، كلها قعاد قدام التلفزيون، كلها كلام مع الناس؟ إيه نصيب حياتنا الروحية؟ إيه نصيب نزاعنا الروحي؟ إيه برنامج القراءات والصلوات والتأملات اللي إحنا كنا بنكلم ربنا عنها أيام الامتحانات؟ يا ريت ما تضيعش الاجازه دي زي ما ضاعت الاجازات اللي فاتت. على قد ما الانسان بيقرا على قد ما بيتاثر بالقرايات بتاعته، اما تكون قرايات عالميه، اما تكون افكار عالميه، واما تكون قرايات من نوع تاني تقوي الناحيه الروحيه في حياه الانسان وتنميه في الفضيله وتتلمذ على امثله عاشق المسيح لك معينه. بنى لها هذا القصر وانضمت اليها بعض العذارى، لان الانسان بالقدوه الحسنه والمثال الصالح يستطيع ان يجذب الكثيرين. صدقوني مجرد ما انسان او انسانه يسيبوا العالم ويروحوا في الخلوه او في الوحده او في الرهبنه، في هذه الحياة الصامتة نجد أعمق درس في الذل وفي ترك العالم والتخلي عن أمور الحياة المادية. لو وقف الإنسان طول عمره يتكلم عن الزهد والتجرد والغربة ما يجيبش تأثير قد ما ياخد نفسه كده في هدوء ويسيب الدنيا ويروح عشان يعيش هذه الحياة في البرية أو في مكان العزلة بتاعة أحب الله أكثر من كل شيء. لما أخذت هذا الطريق راح كتير من الفتيات معاه وبدأوا يعيشوا في حياة الهدوء، يقضون الليل في السهر في التسابيح في الصلوات في المطانيات، ويقضون النهار ما بين القراءة ما بين عمل اليدين. وهنا أيضا نسأل أنفسنا هذا السؤال، بنقضي الليل بتاعنا إزاي؟ وبنقضي النهار بتاعنا إزاي؟ نصيب ربنا في الليل بتاعنا قد إيه؟ نصيب ربنا في السهر بتاعنا قد إيه؟ بلا شك كلنا بنسأل، وخاصة في هذه الأيام اللي الدنيا فيها الجو بيكون حر ومش قادرين ننام بدري، لكن السهر بتاعنا نصيب ربنا فيه قد إيه؟ ومرة السيد المسيح قال لتلاميذه: أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ نحن بنسهر يا رب ساعات كثيرة، بنسهر لغاية ما التلفزيون يخلص كل برامج بتاعته وبرضه مش جايين نوم، لكن كلمة معي دي هي اللي عاوزة إجابة. بتسهروا مع المسيح قد إيه؟ بتقضوا وقت معاه قد إيه؟ نصيب النهار بتاعكم، نصيب القراءات بتاعتكم، نصيب عمل اليدين ممزوج بالمزامير والصلاة، ولا ربنا فين؟ زي ما قلت لكم في مرات كثيرة سابقة، ممكن يكون الإنسان مشغول في أعمال اليدين، والرهبان بيكونوا مشغولين أيضا في أعمال اليدين أثناء النهار، لكن في فرق بين إنسان بيشتغل ولسانه بيلهب باسم ربنا باستمرار، والعمل ده عمل روتيني بالنسبة له، لكن اسم ربنا باستمرار على لسانه، مشغول بربنا باستمرار. وفرق بالإنسان تاني يأخر الصلاة ويأجل الصلاة ويضيع مواعيد ربنا من أجل مشغول في عمل البيت أو في أعمال أخرى خارجية. هؤلاء العبارة كانوا عايشين حياتهم كلها ليلا ونهارا متفرغين للعمل الروحي. وظل يتزايد هذا العدد اللي مع القديسة ديميانا إلى أن وصل إلى 40 أزرار. مرقس والد ديميانا كان من الولاة المشهورين اللي بيتمتعوا بثقة الامبراطور. تحدي رأيه ترقية كبيرة عن المكان اللي هو كان فيه، وفعلا أنعم عليه بهذه الترقية، وفي مناسبة من مناسبات استدعى إلى القسطنطينية مكان الامبراطور، وحسب الطقوس والعادات اللي كانت موجودة طلب منه أن يقدم الشكر للآلهة والعبادات حسب العادة اللي كانت موجودة. نتيجة الضغوط الكثيرة على مرقس، سواء من ناحية التهديدات أو من ناحية الوعود، بدأ هذا الوالي المتدين يضعف أمام الإمبراطور، وبدأ إيمانه يضعف، وفعلا أخيرا استجاب وبدأ يدخل الأصنام. هنا عاوز أقول كلمة صغيرة تفسر لينا ليه أباطرة الرومان كانوا متمسكين بالآلهة الوثنية بتاعتهم. الديانة الوثنية بالنسبة للرومان كانت بتتدخل في كل نواحي حياتهم، تعملهم وحياتهم تنفصل عن الديانة بتاعتهم أبدا. ده شيء بيوضحنا دلوقتي الضعف اللي فينا، إن حياتنا الروحية منفصلة عن حياتنا العادية. يعني الواحد علاقته بربنا مجرد إنه يصلي الصبح مثلا ويصلي بالليل، ده إذا كان إنسان منتظم في حياته الروحية وطول اليوم متغرب عن ربنا، وجايز ما يفكرش في الإله بتاعه إلا في وقت الضيق، في وقت الاحتياج، في وقت الشدة. لكن الناس الوثنيين دول كانت الآلهة بتاعتهم بتخش في كل، وفي طقوس خاصة وممارسات عديدة في كل صغيرة وكبيرة من حياتهم، في الميلاد، في الزواج، في الموت، في الزراعة، في الحروب، في الاجتماعات الرسمية. لازم ياخدوا رضاء الآلهة، لازم يستشيروا الآلهة، لازم يقدموا قرابين وتقدمات وطقوس معينة للآلهة. كانت الآلهة بتاعتهم بتخش في كل نواحي الحياة، وللأسف كانت هذه الآلهة لا تبصر ولا تسمع ولا تتحرك. لكن كان لهم هذا الإيمان في الآلهة بتاعتهم، الإيمان الذي يوضحنا نحن ليس لنا مثل هذه العلاقة بالآلهة بتاعتنا. عشان كده كان شيء غريب خالص لما يجي إنسان مهما كانت المكانة بتاعته يرفض هذه الصلة بالآلهة بتاعتهم. والأكثر من هذا أن كل ما كان مقدسا بالنسبة للوثنيين كان نجسا بالنسبة للمسيحيين. يعني تقدمات الوثنيين، حفلات الوثنيين، بخور الوثنيين، كل ما يقدم لهذه الآلهة ما يقدروش المسيحيون إن هم يعملوه، شيء بالنسبة لهم يعتبر نجس أو دنس. ما كانش من السهل ان الأباطرة والحكام يقبلوا هذا الأمر. لذلك كل ما كان تحصل كارثة، سواء كان أوبئة أو حروب أو فيضانات أو زلازل أو أي حاجة، على طول ينسبوها إن السبب فيها لأعداء الآلهة الوثنية اللي هم المسيحيين. ولذلك كانت المسيحية مضطهدة من الدولة الرومانية أكثر من أي ظروف أخرى، وعانت المسيحية الكثير إلى أن جاء الإمبراطور قسطنطين وأعطى الحرية للدين المسيحي. عشان كده دقلديانوس استدعى مرقس وأعطاه الترقية دي، وطلب منه أن يقدم الطقوس بتاعة الشكر للآلهة الوثنية. في البداية رفض، لكن نتيجة الضغط الكثير استجاب مرقس وبخر بالآلهة ورجع تاني. وهنا نتذكر العبارة اللي قالها السيد المسيح عن الشيطان، أنه يحارب لكي يضل ولو أمكن المختارين أيضا. يا مناس بيبتدوا بداية كويسة لكن ما يكملوش، ويا مناس بيسقطوا لأنهم بينسوا أن إبليس خصمهم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. مفيش إنسان كبير على الحرب إلا الإنسان اللي شعر بضعفه ويطلب معونة ربنا بنوعه آخر. الأسد الزائر اللي استطاع أن هو يدخل وسط جماعة التلاميذ ويختطف منهم تلميذ ويبتلعه اللي هو يهوذا، واللي استطاع بعد كده يدخل وسط الرسل ويختطف منهم ديماس اللي كان بيعمل مع بولس الرسول، والذي ما زال يدخل وسط الكنيسة ويختطف الكثيرين، دخل أيضا لكي يختطف مرقس هذا ويبتلع. فرح الإمبراطور بهذا الأمر وأعطاه مزيد من العطايا، مزيد من الغذاء، زي ما الشيطان قال للسيد المسيح مرة: أعطيك كل ممالك العالم لو خررت وسجدت لي. ورجع مرقس لمكان الرئاسة بتاعته، ووصل الخبر إلى القديسة دميان، هي في المكان العزلة بتاعتها عذارة، أول ما سمعت صعقت بالخبر وسابت مكانها وراحت عشان تقابل أباها وتكلمه. لكن قبل ما تخرج من مكان جمعت العذارة دول قالت لهم: صلوا من أجلي، صلوا عشاني، صلوا وصوموا معايا عشان ربنا يمدح الطريق بتاعي ويعطيني معونة في المهمة اللي أنا رايح عليها. هنا نلاحظ بعض الملاحظات. أول ملاحظة: إزاي الإنسان بيحتاج لمعونة من صلوات الآخرين. كل إنسان فينا في ضعفه بيحتاج لمن يسنده، يطلب صلاة الآخرين. أستير مكان شعبها بيحتاج محنة معينة تطلب منها مردخاي أن تعمل عملا، قالت لهم: صوموا معي وصلوا معايا. وربنا أنجح طريقها بهذا الصوم وبهذه الصلاة. بطرس الرسول لما كان في السجن كان هناك صلوات من الكنيسة من أجله حتى اهتز المكان كله، وانفتحت أبواب السجن وخرج بولس من السجن، بطرس الرسول من السجن، وكثيرون في الضيقة بتاعتهم يحتاجون إلى الصلوات وإلى المعونة بتاعتنا. عشان كده حتى لو كنا مش قادرين نطلب صلوات الناس، بنحتاج لصلوات القديسين وشفاعة القديسين تسندنا وتعمل معنا. الملاحظة الثانية: إن الناس اللي بيكونوا عايشين في العزلة والبعد عن العالم لما تيجي الظروف تحتاج إن هم ينزلوا فيها ويخرجوا من الخلوة بتاعتهم، ما بيمتنعوش عن هذا العمل وبيخرجوا. القديسة دميانة ما قالتش أكتفي بالصلاة وبس، لكن أروح وأعمل عمل وأوصل لغاية هذا الإنسان، أعود مرة أخرى إلى الاعتراف والتوبة، مثل ما حدث مع القديس يوحنا القصير لما سمع عن القديسة دائسة وكيف انحرفت، ساب الدير وساب البرية ونزل لغاية عندها وقادها للتوبة. ومثل ما حدث مع القديس أنطونيوس، هو أيضا كان في البرية لكن نزل في يوم من الأيام ولأكثر من مرة إلى مدينة الأسكندرية لكي يثبت الناس على إيمان أثناسيوس ويوريهم أن أريس دهوت الإيمان بتاعه بدعة الكنيسة. لذلك القديسة دميانة تركت مكان عزلتها وطلبت معونة العذارة زميلتها بالصوم والصلاة، وراحت عشان تقابل مرقس الأب اللي انحرف عن إيمانه. راحت له ولما وصلت عنده رشمت نفسها بعلامة الصليب، ودي من ضمن الملاحظات اللي نلاحظها كتير في حياة القديسة دميانة، ان كانت بين وقت والتاني خصوصا وهي داخلة على صعوبة معينة تتسلح بقوة الصليب. رشمت نفسها بعلامة الصليب ودخلت لأبيها وقالت له إيه اللي سمعته عنك ده؟ هو كنت أتمنى إن أسمع خبر موتك وانتقالك من هذا العالم وأنت متمسك بالإيمان بتاعك، من أسمع عنك إنك أنت خدت الترقيات والهبات والعطايا وأنكرت الإله اللي أحبك ومات من أجلك. إيه اللي عملته ده؟ هو ليه نسيت العبارة اللي بتقول من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا امام ابي الذي في السماوات؟ ليه خفت ونسيت العبارة اللي بتقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد؟ ليه انكرت الايمان بتاعك وبدأت تكلمه بشدة؟ وهنا يا اخوتي نتعلم درسا جديدا من القديسة دميانة، ازاي الانسان يكون له الحب الواعي، الحب اللي يهتم فيه الانسان بخلاص الاخرين، مش مجرد نهتم بالجسد او بحياة العالم لكن بأبدية الناس اللي بنحبهم. صدقوني ياما في محبة بتكون غريبة ومحبة بتكون مضيعة لخلاص الناس اللي بنحبهم، ياما في اباء وامهات بيحبوا اولادهم باسلوب يضيع ابديتهم ويضيع خلاص نفسهم، وفي ناس تانيين محبتهم هدفها الاساسي ازاي يفرح بخلاص هؤلاء وابدية هؤلاء. زي ما قال معلمنا يوحنا، ليس لي فرح اكثر من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. اولادنا دول اللي بنحبهم، اقاربنا معارفنا اللي بنحبهم، هل بنحب بس صحتهم واجسادهم وتعليمهم ومناصبهم العالميه، ولا بنحب ان هم يخلصوا ويكون لهم نصيب في هذا الميراث المعد للذين احبوا الله وجاهدوا من اجل اسمه؟ محبتنا شكلها ايه؟ القديسه دميانة راحت لأبيها بهذه العبارات تقول له كنت أحب أسمع عن موتك وأنت في الإيمان من أن أسمع عن الترقية بتاعتك والعطايا والهبات اللي خدتها وأنت قد أنكرت الإيمان. الموقف ده بيذكرني أيضا بأم البابا مقريوس 59 في دوات الإسكندرية، ويمكن سمعت عنها، لما ابنها اختير لكي يصير بطريركا وكان بيزور البلد اللي هي فيها، ولم تهتم الام، ما خرجتش فرحانه ما لقيت ناس فرحانين، فضلت في مكانها تبكي. ولما راح لها ابنها البطريرك لا تبكي ليه امي؟ قالت له خايف على خلاص نفسك، لما كنت راهب كنت مسؤول عن نفسك فقط، لكن دلوقتي انت مسؤول عن الملايين دي كلها. كنت اتمنى اشوفك محمول على دين الناس من انك انت تصير في هذه المسؤوليه، من يعرف خلاصك يبقى شكله ايه؟ كم ام عندنا وكم اب عندنا مشغولين بخلاص اولادهم ومهتمين بابديتهم؟ صدقوني حتى في الخدمه الروحيه بتاعتنا احنا كخدام ولا خادمات في اي مسؤوليه، هل عملنا فقط مجرد معلومات مجرد رعاية جسدية، ولا عملنا ازاي نوصل هذه النفس الى المسيح؟ ايه اهتمامنا بخلاص نفسهم؟ ايه اهتمامنا ان احنا نخطفهم من العالم ومن الشيطان؟ طب سؤال صغير كده انا هقوله لينا كلنا، سواء كنا في المسؤولية بتاعت الاب والام او في المسؤولية الروحية بتاعت الخدام، مين فينا يقدر يقول انه بيبذل جهد من الناحية الروحية امام ضميره لخلاص اولاده مثل ما يبذل الشيطان من جهد عشان يهلك هؤلاء ويخططهم للهلاك؟ مين يقدر يقول كده؟ هل فينا الشخص مهما كانت محبته الغيرة بتاعته بيبذل من جهد يواجه به جهد بيبذله الشيطان الذي لا يهدى لكي يخطف هؤلاء ويهلكهم، واحنا عاوزين نخطفهم عشان نخلصهم؟ ايه اللي بنعمله؟ التعب والسهر والدموع والجهاد عشان نخلص هؤلاء ونوصلهم لابديتهم؟ على اي ايمان يوم ما تطلع السماء هتكون في أي صورة. بهذه الكلمات القوية الحازمة بدأ مرقس الوالي يهتز أمامها ويرجع لضميره مرة تانية، وعدها انه هيروح يقابل الامبراطور ويعترف بإيمانه. ورجعت القديسة دميانة فرحة متهللة تطلب أيضا من بقية العذارة أن يساندوها في الإيمان، يساندوها بالصلاة لكي يثبت إيمان أبيها ويحقق الوعد اللي وعدها به. راح مرقس إلى الوالي، وبرضو قبل ما يخش عنده رشم نفسه بعلامة الصليب وبدأ يعترف بالإيمان بتاعه ويعترف أنه غلط، أنه أنكر هذا الإيمان، وفضل مصر على الرأي بتاعه. طبعا كانت مفاجأة للوالي أو الإمبراطور، وبدأ أنه شوية بالملاطفة وشوية بالتهديد، لكن ظل مرقس متمسك بهذا الإيمان وبالاعتراف بتاعه. لما ما نفعتش معه أي محاولات انتهى الأمر بأنه يقطع رأسه لكي ينال فيه الشهادة. قبل ما يقطع رأسه طلب من الناس اللي متولين هذه المهمة، قال لهم امهلوني دقائق قليلة، وركع على الأرض وبدأ يشكر الله اللي أعطاه هذه الفرصة أن ينال الدين الشهادة من أجل اسمه وأن يعترف بالإيمان بتاعه بهذه الصورة. صدقوني يا إخوتي، الواحد لما يتصور هذه اللحظات التي تسبق عملية الاستشهاد لأي شهيد، من يستطيع أن يتصور مدى الفرح، مدى التهليل، مدى امتلاء القلب بالسلام وهو بعد لحظات قليلة يودع العالم ويرتمي في أحضان السيد المسيح ويتمتع بهذا الإكليل؟ بلا شك بتبقى مشاعر فرح لا ينطق بها، مشاعر شكر لا يعبر عنها، إن ربنا بيعطيه هذه الفرصة إنه يشاركه الموت وإنه يتحمل معه شركة الألام بتاعته. ومات مرقس الوالي على الإيمان بتاعه شاكرا متهللا فرحا. بعد كده بدأ الوالي يندم، الإمبراطور بدأ يندم، إزاي تسرعت في هذا الحكم وحكمت على مرقس اللي كان يعتبر من أشهر الولاة وأكثرهم كفاءة، إزاي تسرعت في هذا الأمر؟ وكان في وزير اسمه رومانيوس مع الإمبراطور، قال له أنت عارف مين السبب في رجوع مرقس للإيمان بتاعه؟ له بنت اسمها دميانة وحاولها شوية عذارة هي اللي راحت له وخلته رجع في الإيمان بتاعه مرة تانية. فنادى الإمبراطور أحد قواده وبعته عشان يهدد دميانة، إما أنها تنكر إيمانها هي الأخرى أو أنها تعذب حتى الموت. وأوصاها هذه الوصية، وانت رايح عشان توصل لدميانة كل من يقابلك من المسيحيين أمر أن هم يعذبوا ويهلكهم طول ما ماشي واصل لغاية دميانة. وفعلا وصل هذا القائد إلى المنطقة اللي فيها القصر بتاع دميانة والعذارة اللي معاها، وبصت كده في يوم من الأيام في المساء لقت خيام الجنود محيطة بهذا المكان، فنادت العذارة وقالت لهم إن وقت انتقامنا من هذا العالم اقترب، وحست بالأمر وقالت لهم اللي عاوز يهرب لحياته ممكن يهرب، واللي عاوز يفضل معايا ويتحمل معي الآلام يفضل معايا. وطبعا أصر الجميع إنهم يفضلوا معايا. تاني يوم دخل القائد ده إلى المكان اللي فيه دميانة وبدأ يلاطفها بالكلام أولا وبعدين بالتهديدات، وجد فيها إنسانة مصرة على موقفها وهي فتاة صغيرة، لكن زي ما قلت لكم في الأول لما القلب يمتلئ بالحب يستطيع أن يعمل الكثير. فضلت متمسكة بإلهها وبالإيمان بتاعها، فكان على الوالي أن هو ينفذ تهديداته ويبتدي سلسلة العذابات اللي تحتملها هذه القديسة من أجل المسيح. مش عارف هتحتمله مجرد ذكر هذه العذابات ولا ما تحتملوهاش. أول حاجة عملها لها التعذيب المشهور اللي كانوا بيعملوه بالهمبازين، اللي زي معصرة القصب بيحطوا الناس اللي بتعذبوا دول في وسط المعصرة دي، تلفوا بيهم في الهواء لغاية ما جسمهم كله يبقى كتلة لحم كده مع بعض. وفضلت ساعات طويلة بهذا الأمر وهي تحتمل، وبين وقت وتاني تصرخ وتطلب معونة المسيح إلهها. وبعد الساعات الطويلة دي نزلوها ورموها في السجن على ما خلاص انتهت. وإذ الملاك ميخائيل يجيلها بالليل ويلمسها بجناحه وتقوم مرة تانية سليمة معافى ولا أكن في حاجة. وبعدين من ضمن عذابات التانية جابوها كده ومشطوها بالأمواس، جرحوها بالأمواس وحطوا عليها جير حي، حطوا عليها خل. واحد هنا لما بس إبرة تشك ولا دبوس ولا تجرح جرح صغير كده شوفه دي بيفضل متألم وتعبان أيام كثيرة. من يستطيع أن يحتمل هذا الأمر مع هذه الفتاة المسكينة البسيطة؟ ومرة تانية جابوها وحطوها في زيت، وزيت مغلي. زيت مغلي يعني إيه؟ لما حد فيكم بيقلي شوية بطاطس ويطرطش كده شوية طرطشة بسيطة يتورم ويحط مراهم ويربط ايديه كل شوية تاني نسأل عليه. ودي انسانة بيحطوها في الزيت المغلي، والزيت المغلي كده وهي تحتمل وترفع قلبها لربنا كل يوم التاني وكل ساعة والتانية تطلب منه معونة ان يكمل معها الجهاد بتاعها. ونبص انها برضو ملاك مخيب من وقته التاني ولا اكثر من مرة يظهر ليها ويعيدها سليمة مرة تانية لكي تكون شاهدة على هذا الإله القوي. طبعا كل ما كانوا بيشوفوها كده كانوا بيقولوا انت يا مسيحيين لكم مقدرة كبيرة على السحر. ينسبوا الأمور للسحر مش لقوة هذا الإله اللي بيقاوموه واللي بيضطهدوه وبلا سبب. رموها مرة للوحوش، ما فضلوا يعذبوها 3 سنوات كاملة، رموها للوحوش. قعدت الوحوش تمزقها لكن ما موتتهاش. وبعدين جابوها وحطوها في وسط 4 أوتار كده هو تمزقوا الأعضاء بتاعتها وهي تحتمل من أجل المسيح. وفي كل هذه الأمور كانت تظهر إصرارا وثباتا عجيبا على الإيمان بتاعها وعلى المحبة بتاعتها للسيد المسيح. هنا يا إخوتي ونحب نسأل أنفسنا برضو هذا السؤال أمام هذه الأمثلة المتكررة اللي بنسمع عنها كتير عن حياة القديسين، من منا احتمل ولو جزء قليل جدا من أجل الله؟ ما هو الملكوت موجود والأماكن في السماء كثيرة، وربنا ما عندوش مانع يدخل أي إنسان فينا مع القديسين ومع الشهداء دول، لكن ما يقدرش يدخلنا معاهم إلا لو احتملنا نحن أيضا ولو جزء ممن احتملوه. لكن بروح فين؟ عملنا إيه من أجل الله؟ إيه اللي احتملناه من أجل ربنا؟ ده يمكن شوية الصيامات اللي حطتها الكنيسة بنكسر نصب، شوية الصلوات اللي مفروض نصليها نادر لما حد يصليها، أي تعب من أجل ربنا بأي صورة من الصور بنكسل نتعبه. هل ممكن ربنا يحطنا مع هؤلاء اللي احتملوا من أجله؟ احتملت الكثير إلى أن ظهر لها السيد المسيح بنفسه في مرة مرات ووعدها بالأكاليل اللي بتنتظرها، إكليل البتولية، إكليل النسك، إكليل الشهادة، إكليل التعب والاحتمال من أجل الله. وأعطاها وعد آخر أيضا أن هذا المكان سوف تصنع فيه معجزات كثيرة على مدى الأجيال. إحنا لما بنزور دير القديسة دميانة مين فينا بيفكر في الألامات اللي احتملتها؟ مين فينا بيفكر في التعب والبذل والدماء اللي سفكت في هذا المكان من أجل المسيح؟ مين فينا بيبكت نفسه لما يلاقي انه لسه ما زال في خطايا المبتدئين وفي ناس تانيين احبوا المسيح بهذه الصوره؟ قد احنا بنروح يوم بنقضيه في وسط الزحمه، في وسط الهيفه، في وسط الاكل والشرب، لكن هل بيكون لنا هذه الدروس؟ يدخل الانسان داخل نفسه ويراجع نفسه، ماذا صنعت انا ايضا من اجل الله؟ ظلت تحتمل هذه الانسانه الكثير من اجل المسيح لأكثر من 3 سنوات، وفي الآخر لما تعبوا منها ما يدروش عليها قالوا بدلنا نضيع وقت وتأخرنا في الرجوع على الإمبراطور، قطعوا رأسها المقدسة ونالت إكليل الشهادة في شهر طوبة. أما العيد المشهور بتاعها اللي في شهر بشنس اللي كان من كم يوم صغيرين دول، فده عيد تكريس الكنيسة بتاعتها اللي حدث على يد البابا الكسندروس البطريرك 19. فيما بعد لما تولى الامبراطور قسطنطين المسؤوليه واعطى الحريه للديانه المسيحيه، سمعت القديسه هيلانا ولدت الامبراطور بخبر القديسه ديميانا، فراحت هناك في المكان اللي استشهدت فيه وعثرت على الجسد بتاعها مع اجساد العذارة اللي استشهدوا معها، وجمعتهم ولفتهم في أكفان غالية ووضعتهم في المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي في دير القديسة ديميانا، واللي ما زلنا نتبارك بهذا الموضع واللي بتحدث فيه الكثير من المعجزات. هنا يا إخوتي وعاوز أقول كم كلمة صغيرين نحو الاستشهاد. الاستشهاد اللي بيه أحب هؤلاء الله أكثر من كل شيء، أظهروا حب عنيف استطاع أن يتغلب على كل العذابات والألمات وعلى كل الإغراءات اللي كانوا بيغروهم بيها. وزي ما قال واحد من أباء، استطاع الدم المسفوك أن يغلب السيف المسلول. الكنيسة بتاعتنا من أول أيامها ربنا سمح ليها انها تعيش في ضيقات وفي الام مستمرة، والعذابات والاضطرابات دي بتلازم المسيحيين، جميع المسيحيين في جميع الاماكن بلا استثناء. ده الطريق اللي ربنا رسمه للكنيسة، وزي ما قال بولس الرسول جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع والتعدون، ده مبدأ معروف. علشان كده شفنا في بداية الكنيسة الأولى إزاي إن استفانوس أول الشهداء وكان مملوك من الإيمان والحكمة، ولو كان عاش شوية كنا شفنا فيه واحد زي بولس الرسول، لكن سمحت إرادة ربنا أيضا أن يكون أول الشهداء. وشفنا أيضا يعقوب الرسول وهو يموت شهيدا وكان قديس من القديسين الكبار، وشفنا الكثير وكيف كانت الكنيسة بتعاني من الآلام منذ الأيام الأولى، وكان الله باستمرار يحول كل شيء إلى النمو وإلى البركة. لما حصل ضيق واضطهاد بسبب موت استفانوس، الكتاب يقول إيه؟ والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. وكان الناس اللي تشتتوا دول أول رسل لانتشار الإيمان، وزي ما قيل أيضا أن الإيمان انتشر عن طريق دماء الشهداء أكثر مما انتشر عن طريق كلمات الكرازة. دماء الشهداء دول فعلا كانت البذار اللي بتنمي الإيمان في كل مكان. الحب والألم كانوا متلازمين باستمرار، والسيد المسيح في شخصه اجتمع الحب مع الألم، بل نقدر نقول سعى الحب نحو الألم. ولذلك كل من أحب السيد المسيح المحبة دي بتسعى باستمرار للألم من أجل الله. زي ما قلت قبل كده مش بس الشهداء كانوا بيستنوا الالم تيجي لغايه عندهم، هم كانوا بيسعوا للالم من اجل الله ويحسوا ان دي فرصه نتمتعوا فيها بهذه البركه. نرجع ونقول وليه ربنا سمح بكده؟ واحده زي دنيانا دي بنت صغيره بتحب المسيح، ليه يسمح لها بكل هذه العذابات والالمات دي كلها؟ علشان ايه؟ مسيح في محبته وحنانه كأب يسمح لها ليه كده؟ هو لان كل ما تكثر الالام بتاعتنا على الارض كل ما يزداد الاكليل بتاعنا لمعانا في السماء، وان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العظيم ان يستعلن فينا. ربنا يسوع يقول للنفس البشريه خشي في الالم وانا معاكي، انا ارفع عنك الالام دي، اعطيك الصبر، اعطيك الاحتمال، اعطيك التعزيه، لكن مجرد دخولك في الالام دي في اكليل معدي ليك في السماء، اتعدي على قد ما تقدري، احتملي على قد ما تقدري لكي يظل هذا الاكليل والى الابد انت متمتعه بيه. عارفين لما ام كده يكون لها ابن ولا بنت بيذاكروا، وبعدين تيجي البنت دي تقول لها ماما الساعة 12 دلوقتي هنام ساعتين وصحيني الساعة 2، تقول لها حاضر، تقول لها الساعة 2 كده هو صعبان عليا شان عليا الصحيح، لكن معلش برضه الصحيح قومي يا حبيبتي معلش استحملي شوية، ما انت بتحبيني يا ماما خلينا نام، معلش لما تنجحي النتيجة اللي هتوصلي إليها هتنسيكي كل التعب ده، هو اتعبي شوية يا بنتي. صدقوني يا اخواتي انا بحس كده ان المسيح في ايام الاستشهاد وحتى الان يجي كل نفس تتألم من اجله يطبطب عليها كده، معلش يا حبيبتي استحملي شويه احتملي قليلا من اجلي، وبعد كده الاكليل المعد ده له قيمه لا يعبر عنها لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. الوقت اللي فيه للسيد المسيح لكي يمسح كل دمعة من عيون هؤلاء، ده الوقت اللي فيه يفرح الإنسان بألامه ويحس إن الألام بتاعته كانت مع شخص لا ينسى تعب المحبة، ولذلك بيسمح ربنا بالآلام والتجارب والضيقات ليس فقط لعموم الناس بل تزداد أكثر لمحبيه. كل ما الإنسان يتعب من أجل المسيح وخاصة لو كان في مسؤولية، كل ما بيتشبه وبيقترب من بروز رسول اللي قال عليه السيد المسيح سوف أريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمه. لما تسمعوا عن واحد تعب من أجل المسيح ما تزعلوش عليه، افرحوا معاه قولوا يا بخته لأنه أجره عظيم في السماء، وده اللي قاله ليه السيد المسيح صراحة، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. هنا عاوز أسأل كم واحد بيعيش في هذا الاختبار؟ كم واحد لما يفترى عليه، لما يشتم، لما يضطهد، لما يخش الضيقة بيفرح ويتهلل ويحس إن أجره عظيم ويحس إن دي بركة ربنا بيسمح بيه ليها. في حاجات كتير جايز جربناها، لكن في حاجات تانية الواحد ما جربهاش. مين فينا يقول مع بولس الرسول نشتم فنبارك؟ جايز بنشتم، لكن كم واحد بيبارك؟ ممكن كم واحد يقول مع بولس الرسول يفترى علينا فنعز؟ جايز يفترى علينا، لكن كم واحد بيوعد؟ في الفترة اللي فاتت دي جه يوم من الايام كل ما قابل واحد يقول لي سامحني يا ابوه انا امبارح ما بطلت الشتيم. ليه يا ابني يا حبيبي؟ علشان ايه؟ طب ليه ما نباركش؟ ليه ما بنعصي؟ ليه ما ناخدش هذه البركه بتاعه صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم؟ ليه ما بنحسش دي في بركه معينه ربنا بيسمح بها للكنيسه؟ ليه؟ بركه معينه لو كانش ربنا عارف اهميتها ما كانش سمح بيها لينا، لكن في الوقت اللي فيه ربنا يحب يعطينا بركه بنضيع احنا البركه ما بناخدهاش، بناخد بلا خطيه وتكون البركه المعده لينا فقدناها نحن ايضا، يبقى عملنا ايه؟ لكن لما نتشتم احنا نبارك، نركع كده نقول يا رب بارك هذا الانسان، اهديه، نور قلبه، تكلم في السلام، تكلم في قلبه بالسلام نحو كنيستك، ناخد بركه. يا ريت يا اخواتي نتشبه بهؤلاء القديسين، ناخد بركه في الالام معاهم، ليس فقط بركة الألم الجسداني بل أيضا بركة الألم النفساني. وحياة الاستشهاد مش مجرد ألم وسفك دماء، ممكن الإنسان يكون شهيد في العالم دون سفك دم. بركة الظلم دي بركة معينة. طب احنا ياما سمعنا عن السيد المسيح أبارك ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كم واحد فيكم عاش في العبارة دي وخبرها؟ حس بعمقها كم واحد؟ لكن لما نجتاز حياتنا فترة معينة ينظم فيها الإنسان تقول يا سلام، ده انت يا رب احتملت كثير، بس يا ريتنا مزيد. ظلما هو عمل ايه؟ لم يفتح فاه، لم يفتح فاه. ونحن ايضا في اوقات كثيرة نريد ان نختبر مع الله هذا الامر ونترك الله يدافع عنا ونحن صامتون، ننام البركة مع الشهداء، نفرح نحن شهيدين في سفك دم، فقدنا البركة دي بتاع الزمان، لكن ممكن ربنا ما يحرمناش أيضا من بركات أخرى لكي نهام من أجل اسمه، لكي نشترك معه في الألام بتاعته. بركة القديسة دنيانا وصلواتها وتعبها وجهادها ومعجزاتها تكون معنا لإلهنا كل مجد إلى الأبد.